أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أنه لو جهل شخص بدخول شهر رمضان أو نسي ذلك فلم ينوي الصوم إلى أن طلع الفجر، فهل يجزيه أن ينوي الصوم ما بينه وبين زوال الشمس كما عليه المشهور ومنهم السيد السيستاني، أو لا يجزئه ذلك كما عليه السيد الخوئي؟ واستدل للمشهور بعدة أدلة، منها ما ورد في حق المسافر من أنه إذا قدم بلده قبل الزوال ينوي الصوم ويجزئه ذلك. فألغيت الخصوصية منه إلى مطلق من لم ينوي الصوم قبل الزوال لعذر. فأشكل السيد الخوئي على هذا التعدي وإلغاء الخصوصية، وما ذكره تام جدا. لكن أنا أريد أن أذكر شيئا، وهو أنه ورد في كلمات الأعلام أنه ورد في حق المسافر الذي قدم قبل الزوال أنه يصوم ويجزئه ذلك، وكذا ورد في المريض الذي برئ قبل الزوال من مرضه أنه يصوم ويجزئه ذلك. أنا لم أجد نصا حول المريض الذي عوفي من مرضه قبل الزوال، إنما ورد ذلك في كلمات الفقهاء. فالشيخ الطوسي رحمة الله عليه ذكر في كتاب النهاية: والمريض إذا برئ في وسط النهار وقدر على الصوم ولم يكن قد فعل شيئا مما يفسد الصيام أمسك بقية يومه وقد تم صومه وليس عليه القضاء، وإن كان قد تناول ما يفسد الصوم كان عليه الإمساك بقية نهاره تأدبا وعليه القضاء. أنا أقول الذي يبرأ من مرضه قبل الزوال ولم يأكل شيئان، هذا يعني أن صوم هذا اليوم لم يكن مضرا به، فهو تخيل أنه مريض، أي تخيل أن صوم هذا اليوم يضر به، فانكشف الآن أنه لو صام هذا اليوم لما وقع في ضرر، لأنه إلى الآن أمسك عن المفطرات. إلا أن تقولوا بأنه أمسك عن المفطرات لكن تضرر، ما أكل الريوق فاشتد مرضه، ولكن بالإعجاز قبل الزوال عوفي من مرضه، على خلاف المتعارف. لو كان هذا هو المقصود نقول لا دليل على أنه يجب عليه صوم هذا اليوم، مثل من كان يجب عليه أن يبلع حباية في صباح كل يوم، هذا اليوم لم يبلع حباية ولكنه وتضرر من خلال عدم بلعه لهذه الحباية، اشتد مرضه فتوسل بأهل البيت عليهم السلام فعوفي من مرضه. ما هو الدليل على أنه لو صام هذا اليوم كان صومه صحيحا؟ ما هو الدليل على ذلك؟ بعد أن الصوم واجب ارتباطي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ولكن المتعارف أن الذي كان مريضا ولم يأكل شيئا إلى قبل الزوال فبرئ من مرضه، المتعارف منه أنه ينكشف أنه لم يكن صوم هذا اليوم مضرا به. وهذا نفس ما ذكروه من أنه لو لم ينوي الصوم جهلا أو نسيانا فإن التفت إلى ذلك قبل الزوال أجزأه نية الصوم قبل الزوال، وليس فرعا جديدا، نفس هذا الفرع الذي نحن بصدد كشف حكمه لا يمكن أن نستشهد عليه بما يكون مصداقا له وليس حكمه أوضح منه. نعم، برئ قبل الزوال ما يخالف. لا، الكلام في أن المريض الذي لم يأكل شيئا ولم يشرب شيئا وبرئ من مرضه قبل الزوال، هذا يعني أن الصوم هذا اليوم لم يكن مضرا به. إذا قلتم لا، هو تضرر من خلال عدم أكله صباح هذا اليوم واشتد مرضه، فكيف عادة يبرأ من مرضه قبل الزوال؟ هذا خلاف المتعارف. فإذا انكشف أنه لم يكن صوم هذا اليوم مضرا به فيكون حكمه حكم بقية الذين كانوا ناسين أو جاهلين بوجوب الصوم عليهم فلم ينوي الصوم، وليس حكمه أوضح من حكم هؤلاء حتى نقيس هؤلاء بهذا المريض كما ورد في كلمات الأعلى. وأما ما ذكر في وجه كلام المشهور من التمسك بحديث رفع ما لا يعلمون ورفع النسيان، وما ورد من أنه أيما رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، فيقال بأن عدم قصد الصوم في أول النهار كان ناشئا عن الجهل أو عن النسيان، فارتفع الإشكال من هذه الجهة في صومه بمقتضى رفع ما لا يعلمون ورفع النسيان وقوله أيما رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، أي لا قضاء عليه. نقول أما صحيحة عبد الصمد الدال على أنه أيما رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، موردها الجاهل المقصر. إن رجلا أعجميا جمع نفقة الحج فجاء إلى الحج ولم يسأل أحدا عن شيء، فأحرم في ثيابه، ما لبس ثوب الإحرام، أحرم في ثيابه أو لبس ثوب الإحرام فوق ثيابه، أحرم في ثيابه، فاجتمع عليه أصحاب أبي حنيفة فقالوا حجك فاسد وعليك الحج من قابل وعليك بدنه وشق قميصك وأخرجه من تحت رجليك. متناقض، إذا حجه فاسد يعني لم ينعقد إحرامه، فيا أي ضرورة في أن يشق قميصه ويخرجه من تحت رجليه؟ هذا حكم الإحرام، حكم من لبس المخيط بعد أن أحرم. على أي حال، من حظ هذا المكرود هذا المسكين أن الإمام الصادق عليه السلام كان حاضرا في مسجد الشجرة. فهذا الرجال كان يفزع يصيح، فقال للإمام عليه السلام، بيّن الإمام مشكلته، فقال الإمام عليه السلام له: حجك ليس بفاسد، وليس عليك الحج من قابل، وليس عليك بدنة، أيما رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. قم، هذا جاهل مقصر، أتقولون بأن الجاهل المقصر يعفى عن عمله وإخلاله بالواجب؟ هو لم يخل بشيء، لبس المخيط حال الإحرام حرام تكليفي، ترك لبس ثوب الإحرام حال الإحرام حرام تكليفي، هو لم يخل بأي واجب شرطي، لم يخل بأي شرط أو جزء للحج لحد الآن. فنفي عنه الكفارة، ولأجل ذلك نلتزم كما التزم السيد الخوي بأن أيما رجل ركب أمرا بجهالة فلا كفارة عليه، حتى الجاهل المقصر. نعم، السيد السيستاني في خصوص الجاهل المقصر المتردد والملتفت يحتاط وجوبا في ثبوت الكفارة في حقه، لعله لأجل أن عنوان ما ارتكبه بجهالة لا يصدق عليه. الملتفت ليس جهله منشأ لارتكابه، وإنما منشأ ارتكابه عدم اهتمامه. المتردد فعل هذا الشيء وتركه متساويان عنده، فاختياره الفعل على الترك لا ينشأ من جهله مع الترديد. بينما أن السيد أخو يقول لا، أيما رجل ركب أمرا بجهالة، يعني أيما رجل ركب أمرا وهو جاهل. أكو اختلاف آخر بين السيد الخوي والسيد السيستاني لا بأس بذكره. السيد الخوي يقول إذا علم بأن الاستمناء مثلا حرام تكليفي، ولكنه لا يعلم بمفطريته فاستمنى، يثبت في حقه كفارة إفطار شهر رمضان لأنه لم يرتكبه بجهالة، ليس جاهلا بقول المطلق، كان عالما بحرمته التكليفية. هنا السيد السيستاني خفف على هذا الذي ارتكب هذا الحرام، فقال ظاهر أيما رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه هو الجهل بهذا الحكم، وإن كان عالما بحكم آخر. هو يجهل بأن الاستمناء مفطر ولا يتردد في، وليس ملتفتا ومترددا في مفطرية الاستمناء، فاستمنى وهو جاهل غير متردد بمفطرية الاستمناء، وإن كان عالما بحرمته النفسية يشملهم أيما رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. وكيف كان؟ نقول هذا الخطاب لا ينفي وجوب الإعادة والقضاء. لماذا؟ لأن وجوب الإعادة والقضاء مترتب على ترك المركب التام، ترك العمل الصحيح. لا على ارتكاب أمر، حتى لو لم يرتكب أي أمر، وإنما ترك العمل الصحيح يترتب عليه وجوب القضاء عليه. فقوله عليه السلام أيما رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، يعني ارتكاب أي أمر بجهالة لا يكون سببا ومنشأ لترتب حكم عقوبتي عليه. وأما وجوب الإعادة والقضاء ناشئ عن عدم استيفاء ملاك العمل الصحيح، ليس ناشئا عن ارتكاب أمر، بل ناشئ عن عدم ارتكاب أمر وهو الإتيان بالعمل الصحيح. يبقى حديث الرفع، وقد استدل بحديث الرفع على الإزاء جماعة منهم صاحب الكفاية والسيد الخميني. أنا أذكر عدة ملاحظات على مبنى هؤلاء الأعلام. الملاحظة الأولى، أقول سلمنا من الأول، نقول سلمنا، قبلنا منكم فرضا ولا نقبل، لا نقبل نقوله سرا إخفات، ولكن سلمنا أفرض. ولا نقبله كما سيأتي، قبلنا منكم أن حديث الرف يدل على الإجزاء، لكن في مورد يصدق أنه ترك جزءا أو شرطا أو أخل أو أوجد مانعا، أما الذي ترك أصل العمل كيف يشمله حديث الرفع؟ الصوم أصل عمل يجب على هذا المكلف، هو ترك الصوم إلى قريب الظهر، نرفع أصل العمل؟ إذا أخل بجزء من الصلاة مثلا، ترك السورة، تقولون بأن جزئية السورة المجهول وجوب جزئيتها مرفوعة في مقام الفعلية عن الجاهل، أما إذا ترك الصلاة رأساً شو يسوون؟ ماذا يرفع؟ يجب، لأن النية ليست من الواجبات الشرعية، الواجب هو الصوم، الواجب هو الصوم، نية الصوم واجب عقلي من باب أنه لا يتحقق الصوم إلا بقصده، فهو لم يصوم، لم يصوم، فشلون نقول صومه صحيح وهو لم يصوم إلى الظهر؟ الصوم الواجب من طلوع الفجر حسب ارتكاز المتشرعي، الصوم الواجب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا لم يصوم، هذا الصوم، هذا ليس جزءا إخلالا بالجزء أو الشرط. هذه هي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، بناء على ما اخترناه في معنى حديث الرفع، أن الظاهر من حديث الرفع ونحوه أنه يريد أن يلحق ضعف الإرادة الناشئة من الجهل أو النسيان أو الخطأ أو الاضطرار أو الاستقراء، يلحق ضعف الإرادة بفقد الإرادة. فكل حكم لا تؤثر فيه إرادة المكلف، عرفا. فلو صدر موضوع هذا الحكم عن جهل أو نسيان أو خطأ أو اضطرار لا يمكن نفيه بحديث الرفع. مثلا لو أتلفت مال الغير من دون إرادة مني في حال النوم وقعت على كأس زيد فكسرته، زيد صاح قال ايش سويت هذا الكأس ورثته من أبويا، من أكلف مال الغير فهو له ضامن. فهنا إرادة المكلف لا تؤثر في هذا الحكم حسب المرتكز العقلاء. أو أن شخصا أجنب من دون إرادة منه إذا التقى الختانان وجب الغسل ولو تحقق التقاء الختانين بدون إرادة منهما أو من أحدهما، كان الرجل نائما فاعتدت عليه زوجته، من دون إرادة منه تحقق التقاء الختان وجب عليه الغسل. فإذا صدر سبب الجنابة أو سبب الضمان وهو إتلاف مال الغير عن ضعف إرادة كما في موارد الجهل والنسيان والاضطرار ونحو ذلك، فلا يمكن أن نرفع الحكم بالضمان أو الحكم بالجنابة عنه، لأن هذا هو المرتكز أن حديث الرفع يلحق ضعف إرادة المكلف الناشئة من الجهل والنسيان ونحوهما بفقد الإرادة. وهكذا نقول في حديث رفع القلم، إذا أتلف الصبي مال الغير، السيد الخوئي وقع في مشكلة، قال خب لا يمكن أن نرفع الضمان عن الصبي، كل يوم يروح فد عقد ويكسر الزجاج بيوت الناس طفل مو مرتاح، ألا يضمن رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم؟ ما يصير، هذا خلاف المرتكز الفقهي والعقلائي. السيد أخوي يقول نعم أنا هم لا أقول بالضمان، ليش؟ لأنه خلاف الامتنان على من هو؟ خلاف الامتنان على ذلك المالك. سيدنا حديث رفع القلم عن الصبي ورد في سياق الامتنان على غيره، ورد في سياق الامتنان على نفس الصبي لا على غيره. لا، مو قضية سياق الامتنان، أصلا ظاهر هذا حديث رفع القلم أن هذا الحديث يريد أن يلحق ضعف الإرادة الناشئة من طفولية الشخص، يلحق ذلك بفقد الإرادة، وكل حكم لا يؤثر فيه إرادة المكلف فلا يؤثر في ضعف إرادة الطفل. هذه هي الملاحظة الثانية، ولأجل ذلك نلتزم بأن حديث الرفع يرفع ثقل ما صدر عن نسيان مثلا عن عاتق المكلف، أي لا يترتب عليه عقوبة دنيوية أو أخروية. هذا هو. ووجوب القضاء ليس عقوبة لا دنيوية ولا أخروية، بل بملاك ماذا؟ بملاك عدم استيفاء ملاك الأداء، عدم الإتيان بالأداء. فلو ترك المكلف الصلاة في الوقت نسيانا فهل تلتزمون بأنه لا يجب عليه القضاء؟ أبدا. فأي فرق بينه وبين ما لو صدر منه فعل مناف في أثناء الصلاة نسيانا، أو صدر منه فعل مناف في حال الصوم، إذا نسي أنه صائم فأفطر، خب أكو رواية رزق رزقه الله، لكن لا، أفرض أكره على إتيان مفطر، هل يشمله رفع ما استكره عليه؟ لا يشمله ذلك. وهكذا في المقام، ترك بعض الصوم وهو الصوم من طلوع الفجر إلى ساعة 10 صباحا، وجوب القضاء عليه ليس عقوبة عليه، ليس مما يشمله حديث الرأف. هذه هي الملاحظة الثانية، وبقية الكلام في الليلة القادمة إن شاء الله.